بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقه جديده من سلسله معين النظيره، وندخل على رساله كولوسي. من كولوسي 3 توصيات القديس بولس للبيت المسيحي، يقول في عدد 16: لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى، وانتم بكل حكمه معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب، وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. الوصية دي في رأيي احنا برضو مهملين فيها كتير، لأنه كلمة ربنا هي اللي بتصلح كل حاجة، وبيوتنا مليانة أخطاء. بيوتنا فيها تلفزيونات شغالة على طول، فيها فيسبوك، فيها موبايلات ما بتهداش، فيها زعيق، فيها اهتمامات زيادة بالأكل والشرب، فيها كذب أحيانا، فيها خصام أحيانا. لو سألتكم كام راجل فيكم بيقول آية عجباه لمراته، أو بيسمع وعظة ويقول لمراته تعالي اسمعيها معايا، أو بيقرأ إنجيل ومتفق مع مراته على برنامج روحي يقروا سوا. طب هو الإنجيل ده لمين؟ مش الإنجيل ده لينا وهنتسأل عليه وهنتحاسب على أساسه؟ ليه إحنا هاملينه؟ وليه الواحد مش خايف على شريك حياته ليكون مش بيقرأ الإنجيل؟ يعني ده المفروض كل راجل يقرأ كويس ويبقى مهتم جدا إن مراته وعياله يكونوا مشغولين بالإنجيل. إنما إحنا ممكن نفهم أخبار السياسة ونتكلم في البورصة والموضة والكورة، لكن أما كلام الإنجيل ده يعني لو حد بس قال كلمة أنت هتوعظ بقى ولا إيه؟ وكأنها حاجة عيبة إن الواحد يفتكر كلمة ربنا. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. أي بيت فيكم حاسس إن في حاجة غلط والدنيا مش راضية تمشي وفي كده روح نكد، تأكد ان ده نقص انجيل. افتح الانجيل وخليه مفتوح في بيتك، وعضه كل يوم على الاقل ربع ساعة وحكوا في كلام ربنا، افتحوا المواضيع الروحية، اتناقشوا في فهم الايات، حطوا تطبيقات عملية، علموا اولادكم يحبوا الانجيل من بدري، علموهم ان الانجيل ده مش حكايات وروايات، ده الانجيل ده قاموس الحياة كلها اللي بيه بنعرف نعمل الصح ونبعد عن الغلط. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة. شو التعبير الدقيق ده؟ بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعض. ليه ما قالش على طول وأنتم معلمون ومنذرون بعضكم بعضا؟ لأنه التعليم والإنذار من طرف لآخر إن كان بدون حكمة لا يقبل. يعني إيه؟ بصراحة ما فيش راجل بيستحمل ان مراته تعمل له فيها قبل النظرة وتقول له ده صح وده غلط حتى لو بيغلط، لكن هي لو عندها حكمة تقدر تنبهه للغلط بطريقة حكيمة يتقبلها. نفس الكلام الانذار، هو قال معلمون ومنذرون. انا ممكن انذر ابني اقول له حاسب يا ابني، بس ممكن اقولها بطريقة تخليه يعند، ممكن اقولها بكل حكمة تفضل الانذار ده في دماغه طول العمر يحميه من لخبطة كتير قوي. نحتاج احبائي للحكمة في الكلام مع بعضينا البعض. هنا بيتكلم على الحدود القريبة، مش بيتكلم على وعظ في كنائس. انتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا. اتعلمي وانت بتتكلمي مع جوزك تحترميه قوي، وتمهدي للفكرة اللي عاوزة تدخليها في دماغه، وتقدميها بطريقة كأنك بتتعلمي معاه مش بتعلميه. بالحكمة دي يتقبل منك هذا العلم أو هذا التعليم. بكل حكمة معلمون بعضكم بعضا. برضو اوعى تفتكر ان مراتك يعني عشان بتخضع لك تقدر تعاملها كأنك أستاذ وهي تلميذ. لا، دي مراتك. ما ينفعش أسلوب الأستاذ والتلميذ بين زوج وزوج. انت لازم تحترمها ولازم تقول لها في حاجة شغلاني، وتتكلم بطريقة انه ده درس ليك قبل ما يكون درس ليها. تستغلط نفسك قبل ما تستغلطها. تقدم الفكر الروحي بطريقة يعني مقبولة ليك وليها بوداعة. بكل حكمة. واحد يقول أنا ما عنديش الحكمة، أنا بقول الحاجة زي ما هي. طب أنت يعني شايف نتيجة لما بتقولها زي ما هي كده؟ ما أنت تلاقي البيت برضو ملخبط. خليك يعني بلاش تتمسك بطبعك، الحكمة تغير في طبعك. مش من الحكمة أنك تبقى صريح في عين الشمس كده، لا، الحياة دي قلة عقل. لأن ساعات كلمة ناشفة بدل ما تجيب نتيجة تجيب نتيجة وحشة. فيبقى لو كان عندك حكمة كنت قلت اللي عاوز تقوله بطريقة ألطف من كده، كان دخل دماغ مراتك أو أولادك والدنيا اتعدلت كتير. وكلمة بكل حكمة، يعني الحكمة دي ما تخلصش يا أحبائي، هنفضل طول العمر نبحث عن الحكمة. ولما درسنا زمان مع بعض سفر الأمثال لقينا في شعار مهم قوي بيقول إيه؟ بالحكمة يبنى البيت. يعني أي بيت قوي ده مبني على حكمة، لكن لو ما فيش حكمة ما فيش بيت هيكمل أبدا، لازم البيوت هتنهار وتخرب. فنحتاج إلى الحكمة. من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له. ما فيش مانع أنك قبل ما تيجي تكلم مراتك في عتاب أنك تصلي في سرك وتقول يا رب اديني حكمة، مش خوفا منها لكن خوفا من النتائج. أنت عاوزها هي كمان تبقى حكيمة، خليك أنت حكيم. والحكمة تيجي بالصلاة وتيجي بالقراية وتيجي أنك أنت تفترض في نفسك دايما عدم الكمال. يعني أنت مفترض أنك أنت كمان غلطان، أنت كمان فيك عيوب. في بعض الرجالة يعني كأن عدهم العيب، يتكلموا مع زوجاتهم وكأنهم آلهة، والزوجة دي عليها تسمع وهي ملخبطة وكلها عيوب، هو شايفة كده. بينما كتير ما تكون الزوجة أحكم من زوجها. المهم في كل الأحوال أننا كلنا نحتاج إلى الحكمة. أنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا. ما مسكتش على كده القديس بولس، قال منذرون بعضكم بعضا بمزامير. المزامير واضح أنها مادة تبادلية، مادة للعبادة المشتركة. عارفين لما نقول بيربعوا، يعني واضح أن في البيوت زمان كان ده يقول مزمور ده يرد عليه بمزمور في الصلاة، زي ما بنعمل كشمامسة مثلا في القداسات. فإذا صلوات الأجبية دي واضحة موجودة، فكرة الصلاة بالمزامير وتبادل المزامير. يعني ده بيصلي مزمور حفظه وده بيصلي مزمور تاني حفظه بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة. طبعا لو بيت فيه وقفة صلاة من النوع ده، بيصلوا مثلا صلاة النوم خلصوا الاتناشر مزمور بالتبادل وهم كمان في نغمات روحية بيسبحوا مع بعض، البيت ده حاجة جميلة قوي. ولازم العيال تطلع قديسين، وصعب قوي البيت ده يدخله الشيطان ولا يقلب كيانه. إنما البيوت بقى اللي فيها الأغاني غير الروحية وفيها الأفكار الأرضية العالمية، نفس الأفكار دي هتدخل دماغ الناس هتلخبطها. تلاقي الراجل يشك في مراته لأن التلفزيون بيقول له كده، والعيال تطلع فاهمة يعني خطايا الدنيا من كتر اللي دخل دماغهم من الحكاوي والقصص والروايات. فين بقى الصلاة؟ فين كلام ربنا؟ لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. يعني في اللحظة اللي تلاقي نفسك فيها لوحدك برضو الترنيم والتسبيح، مش لازم يبقى حد معك. يبقى واضح من الآية دي انه الشكل الأمثل للعبادة داخل البيت في جزء مشترك وفي جزء شخصي. يعني الراجل يصلي مع مراته وعياله فترة وهو بينه وبين ربنا طول اليوم بيتكلم معه، الست تقف مع أولادها وجوزها تصلي في عبادة مشتركة في مسبح عائلي، لكن طول اليوم بتكلم ربنا بطريقتها. ده ما يلغيش ده. في بعض الناس بتكتفي خمس دقايق نصلي مع بعض ما تفكرش في ربنا طول اليوم، ناقص. وفي واحد يصلي مع نفسه لكن ما يصليش مع حد، برضه ناقص. لأنه هنا في بعد جماعي وفي بعد شخصي، مترنمين في قلوبكم للرب. وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. كل اللي تعملوه حتى لو بالقول، يعني واحد بيقول حاجة، اعملوا الكل باسم الرب يسوع. كنا في بيوتنا نذكر اسم يسوع كتير، دي نعمة، دي حاجة جميلة قوي، دي تحمي البيوت من الشيطان ومن خطايا كتير قوي، ان الواحد يستخدم اسم ربنا يسوع في صلواته وفي كلامه. لما نقول باسم ربنا يسوع، باسم الصليب، او منها تطلع فكرة صلاة يسوع: يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اشكرك، يا رب يسوع المسيح يهديني. كل ما عملته يعني الست وهي بتغسل الاطباق بتقول يا رب يسوع اشكرك، والراجل هو بيغسل وشه: يا رب يسوع اشكرك، وقاعدين على الاكل هناكل: يا رب يسوع اشكرك. فيبقى واضح ان اسم ربنا يسوع يتردد في البيت طول اليوم عشرات ومئات المرات. كل ما عملتم بقول او فعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والاب. يبقى دي اساس صلاة يسوع: يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطئ، او اشكرك. ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب. بعد ما حط اساسين مهمين قوي، الانجيل والصلاة، دول اللي يحفظوا اي بيت: تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، مصلين او مترنمين في قلوبكم للرب، كل اللي تعملوه قول او فعل اعملوه باسم ربنا يسوع. حط صلاة المزامير وحط صلاة يسوع جنبها او قبلها، حط الانجيل بغنى. بعد اساس الانجيل واساس الصلاة ندخل في التعاملات، التفاعلات بين الرجل ومراته. اول مبدأ ايه؟ ايتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. هتقولوا في افسس ابتدى بالرجالة، في كولوسي ابتدى بالستات. صدقوني الحكاية ما تقعدوش تستنوا مين اللي يبتدي. هنقول الراجل هو اللي يحب مراته ولا مراته تسمع له كلام الاول؟ كل واحد يبتدي بنفسه. ان كانت اللي بتسمعني واحدة ست، طلبي نفسك بالخضوع، لان دي وصية ربنا ليك. ايتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. في الرب يعني الاستثناء الوحيد لعدم الخضوع ان الرجل يطلب حاجة ضد ربنا، وده استثناء غالبا نادرا ما يحدث، لكن لازم نحطه في الاعتبار. ما عدا ذلك اخضعي لجوزك، لانه النهاردة الخضوع اصبح مأمورية صعبة على بنات كتير من كتر الكرامة ومن كتر الفردية ومن كتر الاستقلالية من كتر النجاح في العمل احيانا او التفوق الدراسي. ساعات بنات او ستات يتصورنا يعني ما لهمش كبير. طبعا دي تربية غلط، وده تفكير غير مسيحي. احنا كلنا بنخضع لربنا وبنخضع لبعضينا البعض، رجالة وستات، لكن عشان البيت يمشي بقيادة موحدة الزوجة تخضع لجوز. كلام ربنا كده: ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب. بالمناسبة الست الخاضعة وخاضعة برضا تخلي جوزها يحبها وتخلي جوزها يحترمها مع الأيام. في ستات تفتكر انها لما تخضع يعني ايه، قال يعني هيدوس اكتر. ده كلام الحقيقة مش بتاع ولاد ربنا، دي حالات شاذة جدا واستثنائية جدا. انما الطبيعي ان رد فعل الراجل اللي يحس ان مراته محترماه وخاضعة له انه يحبها اكتر ويحاول يريحها ويرضيها في اغلب طلباتها، وبالتالي تبقى هي برضو بتقول رأيها في حاجات كتير قوي والدنيا ماشية سهلة. ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب. ايها الرجال احبوا نساءكم ولا تكونوا قصاطا عليهن. انا القديس بولس مش متزوج، لكنه كأب روحي دريان كويس بالعيوب المنتشرة او المشهورة في عالم الزواج. من العيوب المنتشرة من 2000 سنة وما زالت ان الراجل ساعات يبقى قاسي على مراته. والقسوة ليها اشكال كتيرة قوي. القسوة احيانا تكون شكلها ان الراجل لا يستمع لزوجته، ده نوع من انواع القسوة، ان كل ما تتكلم يقطعها وما يديهاش فرصة، تبقى عاوزة تشكي هو مش مدلها ودنه ولا عقله، فتبقى بيتراكم جواها الغضب والحزن، وده ممكن ينفجر في اشكال كتيرة: تكتئب، تبقى عصبية زيادة، تغلط فيه او في العيال، تهمل واجباتها، تقصر في حاجات كتير. كل ده احيانا نتيجة الكتمة اللي جوه دي، ده نوع من القسوة. لانه عدم القسوة انك تبقى رحيم وحنين، عاوزة تقول حاجة ما تسمع لها. القسوة احيانا تكون شكلها العنف في الكلام، العنف في اللفظ نفسه: انت يا ست، انت دي مراتك، دي حبيبتك مفروض تقول لها كلام حلو مش تكلمها بلغة مهينة. فهنا القسوة أحيانا في الألفاظ مجرد اللفظ نفسه. التكشيرة قسوة، مجرد الراجل يكشر كده ولا يعمل بعينيه كده كأنه يعني بيأدب مراته، هيدي نوع من القسوة. وقسوة لا تليق بين زوجين، ده هي شريكة حياتك، ده هي شايلاك ومريحاك، ده راس وجسد، ده كيان واحد. برضو القسوة أحيانا تكون في أن الراجل محاصر مراته ومراقبها ومضيق عليها قوي، كلمت مين، رحت فين، صرفت كام، عملت ايه، وبيعملها كأنها عبدة أو كأنها دايما مذنبة، كأنها متهمة قصاده. طبعا ده نوع من القسوة. اللي يعني هي دخلت الجواز عشان تعيش فرحانة مش عشان تعيش مسجونة. فمن القسوة انك تضيق على مراتك وتحط يعني سجن كده ما تتحركش غير خلاله. من القسوة كمان من الراجل لمراته انه يهين مراته قدام اولادها. طبعا الاهانة بكل الاشكال غلط، لكن اقصى على الام ان تشعر انها تهان امام طفلها او ابنها، دي قسوة قاسية جدا عليها، انها تسمع كلمة بايخة وهي شايفة او ابنها سامع، لانها عاوزة تفضل ليها كرامتها قدام اولادها كأم. فمن القسوة ان الراجل يستخدم لفظ شديد او جارح او يصغر مراته قدام عياله او يوضح اخطائها او تقصيراتها قدام اولادها، ده شيء قاسي وغير مقبول. برضو من القسوة انك تحرم مراتك عن تعاملاتها الطبيعية مع والديها او اسرتها او خدمتها وتضيق عليها. ليه؟ ما هي متربية في بيت كويس والناس دي ليها حق عليها وهي كمان ليها حق عندهم ودي حياة طبيعية. فمن القسوة ان الراجل يقصقص جناحات مراته كده كأنها ملكه يعني وبعقد كده، وما تكلمش حد غيره، ما تروحش لأهلها، ما تزورش حد، كل ده نوع من القسوة. من القسوة كمان ان الواحد يعني يحل نفسه ويصرح لنفسه بأمور لا يصرحها لمن حوله. يعني يبقى هو عاوز ينام ومحدش يعمل صوت، لو مراته نايمة يدخل يخرب الدنيا، نايمة ليه اذا كنت انا صاحي؟ الله، يعني هو انت تنام في اي وقت وتاخد راحتك في اي وقت، وهي لو تعبانة ودخلت تنام تبقى مقصرة؟ ما هي إنسانة برضه ومن حقها يعني إنها ترتاح شوية. فأحيانا يبقى بعض الرجال يفترضوا صلاحيات ولا يسمحوا بها لا لمراتهم ولا لأولادهم، طبعا ده شيء من القسوة. من القسوة كمان إنك تبقى إحنا قلنا ما بتسمعش، لكن كمان تبقى متشبث برأيك وكأنك أنت الوحيد اللي بتفهم، دي قسوة. بالذات لما أولادك يكبروا، مش بس مراتك، كل دول لهم رأي لازم تحترمه. من القسوة أنك تغلط في أهل مراتك قدامهم أو من وراه، لأن ده بيجرح مراتك. فدي قسوة منك أنك تلمح أو تغلط بأي كلمة في حق أهلها، لأن أهلها حتى منها. واضح أن القسوة موضوع كبير. فالقديس بولس حط التحذير ده بوعي، قال أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاتا عليهن. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. لأنه وصى الستات بالخضوع ووصى الرجالة بالحب، يوصي الأولاد برضو بالخضوع أو الطاعة. بس هنا الطاعة قالها لبابا وماما، يعني للوالدين، عشان ما حدش يفتكر أنه الإنجيل وصى الأولاد بطاعة الأب بس. لا، الطاعة تجوز للأب وللأم، أطيعوا والديكم في كل شيء. طبعا في كل شيء مع التحفظ القديم بتاع في الرب، لأنه ما ينفعش برضو الكبار يطلبوا طلبات ضد إرادة ربنا، لأن هذا مرضي عند الرب. يعني ربنا بيفرح وبيرضى لما يلاقوا أولاد خاضعين ومحترمين والديهم، اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. يمكن في لقاءات قبل كده ذكرنا موضوع الغيظ وحكمة هذه الآية، لأن الآية دي يعني يتكتب فيها كتب. لأنه موضوع الآباء يغيظوا أولادهم ساعات بتبقى غايبة خالص عن ذهن الكبار. تعالوا راجع معاكم كده ممكن يحصل الإغاظة دي إزاي. هل الأب بيقعد كده يفرس في ابنه يعني؟ لا، دي ليها صور كتير قوي. أول صورة مشهورة تخلي الآباء يغيظوا أولادهم هو المشغولية الدائمة. الطفل بيتغاظ إن أبوه مشغول أو إن أمه مشغولة عنه. هما طبعا مبررين موقفهم، ما احنا ورانا ورانا ورانا، بس هو ذنبه ايه؟ جبتوني ليه طيب؟ خلفتوني ليه اذا ما كنتوش فاضيين لي ولا بتقعدوا معايا ولا بتسمعوني ولا بتريحوني؟ فاول شكل منتشر جدا من الاغاظه هو المشغوليه، لان المشغوليه عذر غير مقبول عند الطفل. هو عاوز ابوه وامه ملكه، عاوزهم يلعبوا معاه، عاوزهم يحكوا معاه، عاوزهم ينيموه، عاوزهم يضحكوه، عاوزهم يشيلوه. ما هو بيفترض ان ده طبيعي. ايها الاباء، لا تغيظوا اولادكم لالا يفشلوا. دي هندخل لها، ان ساعات من كتر الاغاظه العيال تبقى تميل للفشل، لانه عندها يعني بركان داخلي من الغيظ اللي تراكم عبر السنين، بيخليهم بقى مستهترين، مستبيعين، قرفانين من حياتهم، مستعدين يعملوا اي حاجة غلط. وهنا يجي الاب يعني كأنه بريء، ما عملش حاجة، ويستغرب يقول انا ابني مش عارف طالع كده ليه. لا، الحقيقة انت السبب، هو مش طالع كده لوحده. شكل اخر من اشكال الاغاظة انه الشجار اللي يحصل بين الكبار، اي شجار بين الاب والام يغيظ الولاد جدا بغض النظر عن اسبابه. ما تقوليش بقى هي اصلها وهو، انت تقولي هو اصله. بص، هو بدل حصل شجار بينكم، الطفل دفع الثمن، الطفل اتغاظ لانه مش عارف ياخد صف حد فيكم. احنا بنعذبه في اللحظه دي، لانه كاننا كل واحد بيقول له انت معايا ولا معاها. طب هو بيحبكم، احنا ليه نعذبه ونفترض انه لازم يكره طرف؟ وهو مش بيعرف في اللحظة دي يوازن بين انه طب ما يمكن يتصالحوا بكرة، ما بيعرفش يفكر كده. اكتشفوا في علم النفس ان الطفل لما بيسمع خناقة بين ابوه وامه بيستهي الموت في اللحظة دي. تصوروا طفل يتمنى الموت لانه بيعتبر نفسه هو السبب، وهو مش سبب، هما اللي مخهم تعبان. لكن ده اللي بيحصل. ايها الاباء، لا تغيظوا اولادكم. الحاجات اللي تغيظ انك تميز نفسك عن اولادك، تختار لنفسك الافضل دايما، ان رايك يمشي في كل حاجه، انك تتجاهل طلبات او طلبات اولادك، تتجاهل احتياجاتهم، تتجاهل كرامتهم. انك يبقى ابنك رايح المدرسه مذلول وانت منعم نفسك ومريح نفسك، حاجات بتغيظ. يتغاظوا جدا الاولاد لما يلاقوا الكبار بيكذبوا وبعدين يقولوا لهم ما تكذبوش، يشتموا وبعدين يقولوا لهم ما تشتموا، دي بتغيظ جدا. يتغاظوا قوي الاولاد لما يلاقوا الاب والام بيعاقبوا عقابات ما تستاهلش، هم في نظرهم الغلطه اللي غلطوها مش بالحجم ده كله، فيلاقوا تاديبات قاسيه قوي، فدي بتغيظ جدا. ساعات يغيظ الاولاد التمييز، بانك تميز طفل عن طفل، او تميز الناس اللي بره عن اولادك، وتحترم اللي بره قوي اكتر ما تحترم اللي معاك. كل دي حاجات بتغيظ، وكل ده بيوصل الاولاد لفشل. حاسبوا على اولادكم. كتير من الشباب اللي بيقع في ادمان او انحرافات او ارتداد او الحاد بيكون السبب الاساسي انه اتغاظ كتير في طفولته، واتغاظ والكبار مش دريانين او دريانين ومستقلين بالموضوع، شايفين يعني هنعمل ايه؟ طب غصب عننا. لا، مش غصب عنكم. الابوه والامومه مسؤوليه، ولازم نبقى قد المسؤولية. وطبعا لو فينا كلمة المسيح شغلانة، وفي البيت في صلاة، وفي اتضاع، وفي اعتذارات متبادلة، وفي صوت هادي، وفي تفاهم، وفي احترام للآخر، وفي وقت quality time، في وقت ثمين نقضيه مع بعض، كل ده يخلي الأولاد ما يفشلوش وما يتغاظوش، ويبقوا سعدة ويطلعوا أحسن مننا. وده اللي كلنا نتمناه لأولادنا. وإلى لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.